للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أرحب بإخواني وأخواتي المشاركين في هذه الدورة الثانية في المستوى الأول، وأرحب بهم في هذا المقرر، مقرر السيرة النبوية ضمن البرامج العلمية والدورة البرامجية لأكاديمية زاد العلمية. فحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبكم طريقا إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند الحدث العظيم الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحادثة شق الصدر في ديار بني سعد. قد كانت حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها حريصة غاية الحرص على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بيتها، ولما عادت به في المرة الأولى إلى أمه أصرت عليها في أن تعيده مرة أخرى ليستمر في رضاعه وتخشى عليه، يعني ذكرت لها من المبررات أنها تخشى عليه من وباء مكة، فعادت به مرة أخرى فرحة سعيدة لما رأت من بركته في بيتها وفي نفسها وفي أولادها وفي زوجها وفي حالها كله. لكن بعد الحادثة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حادثة شق الصدر، خشيت حليمة على هذا الغلام فقالت أنها تعيده إلى أهله لئلا يتعرض لسوء، فعادته إلى أمه. فلما عادته استغربت، يعني ردته مبكرا، وقالت أبدا، أديت الذي علي وأحببت أن أعيده إليكم. فأصرت عليها آمنة أن تعرف السر في ذلك، فأخبرتها الخبر. قالت والله إن ابني هذا له لشأن، وإنه لا يضره شيطان، وإني رأيت حين وضعته أنه خرج مني نور أضاءت له قصور، خرج مني نور أضاءت له قصور بصرة، أو كما ذكرت. فبقي عند أمه حتى بلغ من العمر 6 سنوات، وأرادت أمه آمنة أن تخرج به إلى المدينة لزيارة أخواله من بني النجار، فهم أخوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة عبد المطلب، فأرادوا أن يزورونه، كانوا أخوالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يزورونهم في المدينة. فخرجت به معها، ثم جلست عندهم شهر، أقامت عندهم شهر، ثم قفلت راجعة إلى مكة. وفي الطريق أصابها المرض واشتد عليها المرض، ثم ماتت في منطقة يقال لها الأبواء بين مكة والمدينة. ويا لله لذلك الفتى الصغير، هذا القلب الرقيق الذي فقد الأب والآن يفقد هذه الأم، لكن هذا قدر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا تدبيره لخلقه عز وجل، يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه. فرجعت به حاضنته أم أيمن إلى مكة، وأصبح في كفالة جده عبد المطلب الذي رق له رقة شديدة لما رأى من فقد هذا الطفل لأبيه ثم فقده لأمه، فهو الآن في كفالة جده، فكان يقربه ويفضله حتى على أولاده، على أولاد عبد المطلب، وكان يحن عليه حنوا شديدا، حتى أن عبد المطلب وهو صاحب الوجاهة والمكانة كان يفرش له فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه لا يجلسون على ذلك الفراش تعظيما وهيبة لعبد المطلب، بل يجلسون على حافة ذلك الفراش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يأتي ثم يجلس على هذا الفراش، فكانوا ينهرونه، أو فيأتي عبد المطلب ويقول لهم دعوا ابني، اتركوا ابني، فإن لابني هذا شأنا، ثم يأتي ويأخذه بجواره ويجلسه بجواره ويمسح على ظهره، ويعجبه ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم كأي طفل من الأطفال. وهذه في هناك يعني فائدة تربوية ولفتة تربوية ينبغي الانتباه لها، وهو مجالسة الصغار للكبار مهمة جدا في نموهم الوجداني، وفي نموهم أيضا الأخلاقي، واكتسابهم للعادات الحسنة، ولمجالس الكبار واستفادتهم من مجالستهم لهؤلاء الكبار، فهم يصبح عندهم تسريع لعملية النضج حينما يجالسون الكبار الراشدين، بشرط أن يكون هؤلاء راشدون حقيقة حتى يستفيد منهم ذلك الطفل الذي يعيش بينهم ويسمع كلامهم ويرى طريقة تعاملهم وأخذهم وعطاهم. المهم أن عبد المطلب يعني بذل رعاية ورقة شديدة تجاه حفيده، ثم أن عبد المطلب لم يلبث أن توفي، ولكنه قبل وفاته عهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية إلى عمه أبي طالب. عمه أبي طالب جعله راعيا له ووكيلا عليه وأيضا كفالته بعد ذلك. فكان في كفالة عمه أبي طالب فترة طويلة، حاطه حياطة ونصره نصرة وإن لم يتابعه على دينه. ما أحد كان يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب، وكان أبو طالب ذو عيال مع ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلفهم، وإنما كان إذا جلس معهم طرح الله البركة في الطعام، فكانوا يشبعون ويزيد ذلك الطعام، وكانوا إذا أكلوا لوحدهم من غيره صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يشبعون، وربما يفنى الطعام قبل أن يشبعوا. فكان أبو طالب يقول لأبناء انتظروا حتى يأتي ابني، فإذا جاء صلى الله عليه وسلم أكلوا لما يرون من بركته عليه الصلاة والسلام عليهم. اهتم أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى له رعايته واهتمامه بعد أن يعني توفي عبد المطلب. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 12 سنة من العمر ارتحل به أبو طالب في تجارة له إلى الشام، كانوا يتاجرون إلى الشام، وحتى وصلوا إلى ذلك البلد في منطقة يقال لها بصرة، كان فيها راهب، هذا الراهب يعرف ببحيرة في صومعته وله عبادته وتأله، كان لا يخرج إليهم إطلاقا، كان لا يخرج إليهم ولا يستقبلهم. فلما كان ذلك اليوم الذي كانت فيه الرحلة القرشية، رحلة أبو طالب ومعه ابنه محمد صلى الله عليه وسلم ابن أخيه ارتحل به، خرج إليهم ذلك الراهب وكان لا يخرج إليهم، ثم تخلل بينهم، أخذ يدخل فيما بينهم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. وكانوا يعرفون ذلك، فقال له أبو طالب: وما علمك بذلك؟ يعني كيف عرفت ذلك؟ كيف تعرف أن هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا سيبعثه الله رحمة للعالمين؟ قال: إنكم حين أشرفتم العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وهو نبي هذه الأمة. وقال له: نحن نعرفه بالخاتم الذي في ظهره صلى الله عليه وسلم مثل التفاحة، أسفل الغضروف في ظهره مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. اليهود يجدون خبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وأيضا بشر عيسى عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل أيضا، ولكنهم يكتمون ذلك بغضا للعرب وبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون: إذا جاء خرج نبي سنؤمن به ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الله نبيه تنكروا له ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، بل عادوه وحاربوه، وهو موجود مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم قوم بهت. فهذا خبره صلى الله عليه وسلم ورحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب، وأمر هذا الراهب بحيرة أبا طالب أن يرجع به خشية عليه من اليهود ومن الروم، فأرسله أبو طالب مع مجموعة من غلمانه إلى مكة خشية عليه من اليهود ومن الروم الذين يعني حذروا منهم ذلك الراهب. بعد الفاصل سنواصل ونتعرف على مزيد من الأحداث النبوية في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كالتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله إخواني وأخواتي. كنا قد توقفنا قبل الفاصل لما أمر بحيرة أبا طالب أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خشية عليه من اليهود ومن الروم. وهذا الرهب ما كان يخرج إليهم، لكن خرج تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبالا له، وأكرمهم وضيفهم على غير عادته. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. مضت الأيام، ووقع حلف مشهود يسمى حلف الفضول، وهذا كان في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام. هذا الحلف تداعت إليه قبائل من قريش: بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة. هذه البطون اجتمعت في دار عبد الله بن جدعان، وكان رجلا ذا وجاهة. عبد الله بن جدعان التيمي كان لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا في دار عبد الله بن جدعان أنه لا يجدون بمكة مظلوما، سواء كان من أهل مكة أو من غيرها، إلا قاموا معه ينصرونه حتى يأخذون له حقه ويردون عليه مظلمته ممن ظلمه. وهذا حلف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب لي أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. حلف يكون فيه نصرة للمظلوم وإعانة للمظلوم وعون له وأخذ لحقه وردع للظالم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالفخر بشهادة هذا الحلف الذي هو نصرة للمظلوم. ولو دعي في الإسلام كما هو كان قد دعي في الجاهلية، لو دعي في الإسلام لمثله، لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم وإيقاف الظالم عند حده، لأجاب صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلف كان له سبب، أنه جاء رجل من اليمن من زبيد، جاء ببضاعة إلى مكة، فابتاع منه العاص بن وائل السهمي، اشترها منه وما طله في حقه فلم يعطه، فاستعدى عليه الأحلاف وطلب منهم أن يجيبوا، فأبوا أن يجيبوا، فخرج إلى جبل أبي قبيس وقال أشعارا يذكر فيها ظلامته، فسمعه الزبير ابن عبد المطلب، وكان رجلا شريفا مهيبا، فقال: ما لي هذا من مترك؟ هذا كيف يترك؟ هذا رجل مظلوم وقد ظلم ويجب أن ينصر. وأصحاب الشيم وأصحاب الكرامة والرجال يأبون، أصحاب الشيم يأبون صور الظلم والاضطهاد، وهي تستفزهم وتؤلم نفوسهم ويعني تقبح في أعينهم، فيسعون لنصرة هذا المظلوم وإيقاف الظلم. فسعى في ذلك الأمر، فحدث أن اجتمعوا كما ذكرت لكم، إنهم اجتمعوا في دار عبد الله بن الجعان التيمي، وتواثقوا وتعاهدوا على أن لا يكون بمكة مظلوم إلا من سائر الناس، سواء من مكة أو من غير أهل مكة، لكن في مكة إذا ظلم فإنه يسعون معه حتى يأخذ حقه ممن ظلمه. فسعوا مع ذلك الرجل حتى ردوا له حقه وأخذوا حقه من العاص ابن وائل السهمي. واستمرت الحياة، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات كثيرة لم يكن من القاعدين أو من الكسالى حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو من المعتمدين على غيره، وإنما كان يعمل ويكدح. وبدأ حياته حينما كان غلاما صغيرا برعي الغنم، رعي الغنم. ولما سئل عن ذلك قال: نعم، لقد رعيت الغنم لأهل مكة على قراريط في جبال مكة، يرعى الغنم على قراريط، يعني دراهمات يسيرة، مبالغ بسيطة جدا. يعمل الإنسان، وليس في العمل عيب، العيب أن يكون الإنسان كسولا، أن يكون الإنسان عاجزا، أن يكون الإنسان بطالا، لا عمل له ولا شأن له، لا ينفع نفسه لا في دنيا ولا في آخرة، وإنما يعيش هكذا سبهللة. قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأبغض الرجل أن أراه سبهللة، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخر، يعني له اللي يعمل أعمالا دنيوية تنفعه وتفيده، ولا هو الذي قد اشتغل بعمل أخروي عبادة تقربه من الله سبحانه وتعالى. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: إن الرجل لا يسقط من عيني حينما أعرف أن له ليس له حرفة، ليس له عمل، حينما أعرف أنه ليس له عمل يسقط من عيني، لأن من كمال الرجل أن يكون الإنسان عمل، مصدر دخل يعف به نفسه عن مسألة الناس وعن الحاجة إلى الناس. ثم بعد ذلك اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل أخرى في وقت شبابه، وهو أنه اشتغل بالتجارة، فكان يتاجر في أموال الناس، وكان رجلا مباركا صلى الله عليه وسلم، كان وهو مبارك عليه الصلاة والسلام، كان يتاجر فيثري من يتاجر له، يربح أرباحا طيبة مباركة ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، سواء أيام يتمه وصغره ولما كان غلاما صغيرا، وحفظه الله تعالى لما كان شابا، عصمه الله تعالى من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال والسلوكيات الشائنة. لم يشرب خمرا صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لصنم، بل كان يبغضها، وكان يعني يتأذى من سماع الحلف باللات والعزة، كان يكره ذلك ويقول: لا تحلف، فوالله ما أبغض إلي منهما. فلم يسجد لصنم، ولم يتقرب به، ولم يشهد هذا الزور عليه الصلاة والسلام، ولم يتقرب لشيء من ذلك، ولم يحضر شيئا من لهوهم أو عبثهم أو لعبهم صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر من حفظ الله تعالى له أيضا، كما أنه حفظه في رعاية جده وأمه ومرضعاته وعمه، كذلك حفظه الله عز وجل في أخلاقه وسلوكه في حال صبوته وفي حال طفولته وفي حال شبابه لما كان شابا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بنيت الكعبة، في حادثة بنيان الكعبة، كان هو وعمه العباس ينقلان الحجارة، ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. الإزار هو ما يتزر به في المنطقة السفلية، الجزء الأسفل من البدن، فتضع يقول لو ضع إزارك على عاتقك لما تضع الحجارة يقيك من أذاها وتأثيرها على كتفك. وكانوا يفعلون ذلك ولا ضير في ذلك المجتمع أن يفعل ذلك. فلما قيل له ذلك خر صلى الله عليه وسلم إلى الأرض سقط، وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق مثل الغشي. وفي بعض الروايات أن ملأ يعني شخصا لكمه لكمة شديدة وقال له شد عليك إزارا شد عليه، فأفاق صلى الله عليه وسلم قال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة ولم ترى له عورة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المجالس ومن الصور يعني في ممارساتهم وأخلاقياتهم وسلوكياتهم الجاهلية، حفظه الله تعالى ورعاه وعصمه صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام مثالا للصادق الأمين، كان يعرف بينهم بالصادق الأمين لصدقه صلى الله عليه وسلم فما جربوا عليه كذبا، وكان يعرف عندهم بالأمين الذي لا يخون فلم يعرفوا له خيانة عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقدرونه ويهابونه وله المكانة العلية في نفوسهم. حتى أنهم لما اختلفوا في موضوع من الذي يرفع الحجر الأسود ويضع مكانه وهذا شرف عظيم، لما كادت القبائل أن تقتتل فاصطلحوا على أنه يحكم بينهم أول من يدخل عليهم من باب بني شيبة، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة فقالوا هذا الأمين هذا الأمين هذا الصادق الأمين رضيناه حكما. الناس لا يقبلون ولا يرضون إلا من له مكانة رفيعة في نفوسهم وأيضا صاحب نزاهة وخلق وله مكانة وجاء عندهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم وجاء بإزار ثم وضعوا الحجر ورفعته كل قبيلة بطرف، ثم أخذوا بيده الشريفة لما وصل عند الركن ووضعه مكانه. فكان هذا تقدمة وتهيئة صلى الله عليه وسلم لما أراد الله به من المكانة الرفيعة العلية التي اختصه الله تعالى بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يرزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، أحب أن أشير إلى 3 وقفات مهمة في الجزء الذي تحدثنا فيه، الجزء الأول والجزء الثاني في هذا اللقاء. أول وقفة فيما يتعلق بمشاركة الأبناء في بعض المهام وإكسابهم الخبرات التي يمكن أن تثريهم. إشراك عبد المطلب إشراك أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه معه في رحلته إلى أرض الشام في التجارة، لا شك أن ربما مزيد تعلق أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا واحد من الدوافع التي دفعته إلى أن يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه وعمره 12 سنة. لكن قد يكون أيضا من الملامح المهمة حينما يسافر شاب مع والده أو مع قريبه أو من يتولى توجيهه وتعليمه سفرا، يقصد منه تعليمه جانب معين، يعني مثل هذه الآن الموقف الذي أمامنا، أن يشارك في رحلة تجارية يتعرف فيها على الطرق، يتعرف فيها على الأماكن، يتعرف فيها على الناس، طريقة التعاملات، اكتساب الخبرات، يتعرف على أنماط الناس وكيف يتعامل معهم وكيف يفهم الحياة بطريقة عملية تجريبية واقعية، بدل ما تكون قضية نظرية ووصايا لفظية. نجد كثير من الآباء والمربين والأمهات جزاهم الله خير يكثرون من التوجيهات، وهذا شيء طيب، يعني يكون هناك في توجيه، هناك في تعليم، لكن لابد أن يشفع هذا التوجيه اللفظي وهذه الكلمات ببعض الممارسات العملية التي تساعد على التعلم السريع وانتقال الخبرات، توريث الخبرات. فنجد هنا أبا طالب يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى هذه الرحلة التجارية لتكون صورة من صور التعلم، وربما كان لهذه الرحلة انعكاس على، ربما أقول انعكاس على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا العمل وهو الجانب التجاري، فيتوجه إلى أن يشتغل بالتجارة نتيجة اشتغال قومه بهذا العمل، أو ربما لما رآه ولمسه من خلال هذه الرحلة التجارية وأنه يمكن أن يقوم بمثل هذه الأعمال. هذه نقطة أحب أن ألفت الانتباه لها، وهو قضية كيف أننا بالطرق العملية نحاول أن ننقل الخبرات إلى أولادنا أو إلى من نعلمهم وأن نربيهم، ولا نكتفي فقط بالجوانب النظرية. تجد كثير من المواد حتى التي تدرس في المدارس أو في الجامعات لابد أن يكون هناك جانب عملي تطبيقي للمفاهيم والأفكار التي يتلقاها المتعلم والمستفيد. اللفتة الثانية ما يتعلق بالتوجه للعمل والروح العملية عند الإنسان، وأن يتقي الإنسان أن يكون بطالا أو أن يكون سبهللا فارغا، فإن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة إذا لم يكن هناك وعي تجاه مرحلة الشباب. هناك شباب، هناك فراغ، هناك جهد، هناك طاقة، فإذا توفر شيء من المال إذا لم توجه التوجيه الأمثل فإنها تعود بالضرر والفساد على الإنسان أولا وعلى أسرته وعلى مجتمعه. لكن أن يتوجه الإنسان للعمل، العمل الشريف، العمل الذي يجني منه مالا يكف به نفسه عن الحاجة إلى الناس وعن سؤال الناس، ويبني فيه روح الجانب الاستقلالي والاعتماد على الذات والثقة بقدرات الإنسان، ويعمل الإنسان عملا يدر عليه مالا حلالا طيبا مباركا يعيش منه هو، وقد ربما يجمع منه من أجل أنه يتعلم، من أجل أن ينتقل لوظيفة أفضل، من أجل أنه يتدرب تدريب جيد، من رغم أنه يعني يجمع ليتزوج، وهكذا الإنسان لديه احتياجات كثيرة. فيجب أن يكون منطلق الإنسان أن يكون عاملا لا كسولا ولا بطانا. فنجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل برعي الغنم بما تافق مع بيئته، ثم بعد ذلك انتقل إلى الاشتغال بالتجارة عليه الصلاة والسلام ليكون مستقلا بذاته ويحفظ على الإنسان كرامته. الوقفة الثالثة التي أحب أن أشير إليها المشاركة المجتمعية وفاعلية الفرد في مجتمعه، أن يكون إنسان مشاركا لمجتمعه، مشاركا المشاركة الإيجابية التي تنميه أولا وتفيد مجتمعه ثانيا. فالإنسان ابن مجتمعه، يجب أن يكون هناك انتماء لذلك المجتمع، من صور ذلك الانتماء لذلك المجتمع أن يكون محبا له، هذا جانب عاطفي مشاعري، ثم أن يكون مشاركا في ذلك المجتمع، بمعنى أنه يقدم ما يفيد ذلك المجتمع ويكون إنسان إيجابي في مجتمعه، ليس إنسان فقط يأخذ من ذلك المجتمع. ما الذي أضفته لمجتمعك؟ ما الذي أعطيته لمجتمعك ولأبناء مجتمعك؟ المسلم والسيرة النبوية تشير إشارة واضحة وبينة إلى أن يجب الإنسان يكون فاعلا إيجابيا مشاركا في المجتمع الذي يعيش فيه، ولا يكون منعزلا ولا منطويا، ولا أن يكون سلبيا فقط هو آخذ، بل يجب أن يكون معطاء إيجابيا، ولو كان لديك القليل فالحرمان أقل من القليل. وإن يتعود الإنسان على أن يقدم القليل حتى يكثر وينمو ذلك القليل لديه، وأيضا يكثر في عطائه. نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا في المجتمع الذي يعيش فيه، والصور كثيرة، كان إيجابيا في المجتمع الذي يعيش فيه. يعني حلف الفضول، هذا الحلف يشارك فيه بطون من مكة، الهدف من هذه المشاركة هو نصرة المظلوم والقيام معه وأخذ حقه، هذا عمل إيجابي. فيشارك الإنسان في هذا العمل الإيجابي في مجتمعه فيستفيد هو ويفيد المجتمع الذي يعيش فيه، ويكون عنصرا إيجابيا وعنصرا فاعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بمماراساته الإيجابية كان الناس يودعون عنده ودائعهم، كان نافعا للناس مفيدا للناس. يا أخي كن في مجتمعك مفيد للآخرين، مفيد لمجتمعه، كوني مفيدة في المجتمع الذي تعيشين فيه، تفيدين أخواتك، صويحباتك، من حولك من أبناء ومن بنات المجتمع تفيدينه، فيكون الإنسان نافعا ومفيدا ومشاركا بفعالية في المجتمع الذي يعيش فيه. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع بناء الكعبة، لما بنيت الكعبة شارك النبي صلى الله عليه وسلم في البناء معهم صلى الله عليه وسلم، كان هذا عملا إيجابيا وعملا نافعا في المجتمع. لماذا لا يكون للإنسان دور ويكون الإنسان مشارك في ذلك المجتمع؟ كذلك حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه من السيئات التي كانت منتشرة في ذلك المجتمع. إن المشاركة الفاعلة والمشاركة الإيجابية في المجتمع لا تعني أن يشارك الإنسان في أخطاء ذلك المجتمع، في سلبيات ذلك المجتمع، في سيئات ذلك المجتمع، في منكرات ذلك المجتمع، أبدا. إن فاعلية الإنسان المسلم أن يكون إيجابيا في المكان الذي يكون فيه، فاعلا إيجابي مشارك مفيد نافع لمن حوله لمجتمعه، ويشارك في الخير. غير ذلك لا يشارك في ما يضره في دينه، ما يضره في أخلاقه، ما يضر مجتمعه، ما يؤثر على قيم مجتمعه، فإن الإنسان لا يشارك في هذه، بل يكون دوره أيضا أن يبين خطأ هذه القضايا ويكون إيجابيا تجاهها. هذه الإلماحات يمكن أن يعني يقتبسها الإنسان من هذه المواقف التي تعرضنا إليها في هذا اللقاء، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهل من سيرته المباركة، وأن يجعلنا من رفقائه صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية.